في مصر مصايب سودة، يعني لا منهم ولا كفاية شرهم، قرفنا في عيشتنا في كل حاجة. تقول دستور لا مش الدستور، تقول إسلام لا مش إسلام، تقول بتنجان لا عايز يخلفك على طول الخط وخلاص. فالنهاردة الحقيقة يعني شرف ليا أن يكون معايا في الحلقة الأستاذ الدكتور إبراهيم عوض، أستاذ النقد الأدبي والترجمة والدراسات الإسلامية بأداب عين شمس. السلام عليكم دكتور إبراهيم.
السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا
دكتور إبراهيم. أنا عايز أسأل بس في البداية، النخبة عايزة إيه من مصر؟
مش عارف، انت اضحكتني وانت بتتكلم. والله لا اريد، من سماهم اولا النخبه؟ يعني انا والله ليس لم يكن في ذهني ان اتكلم بالذي ساتكلم به.
والله انا عايز حضرتك تفتح قلبك للمشاهدين عشان يحبوك.
لا يعني من سماهم النخبه؟
نعم
الله، من النخبه؟ هذا هو السؤال. النخبه هي الطائفه المتميزه.
نعم.
لماذا؟ هذا هو السؤال.
نعم.
يعني اذا كنت متدينا لست من النخبه، حتى لو كنت متفوقا في عملي وفي تديني وفي سلوكي مع الناس وفي علمي، هل لابد أن أكون يعني خارجا على الدين أو على القانون أو على كذا، حتى
أو على الآداب
أو حتى أكون من النخبة؟ يعني
نعم.
هل لابد أن أقول بالحرية المطلقة التي لا وجود لها في الحياة حتى أكون من النخبة؟
نعم.
لا، وأنا دائما ما أعترض على استخدام كلمة نخبة. ولي صديق الدكتور عباس يتكلم بهذا، محمد عباس، أقول له أنا أختلف مع إعجابي بما يكتب،
وأنا كمان
وإعجابي بجرأته الشديدة.
نعم.
وإخلاصي فيما أتصور يعني
حبيبنا الدكتور محمد عباس.
لكن أقول له يعني من قال لك إن هذا هو معنى النخبة؟ من قال؟ النخبة هو الرجل المتميز في خلقه وسلوكه وعلمه بس. فإذا كان هؤلاء ينطبق عليهم هذا الكلام فهم نخبة، إذا لم يكن ينطبق فليسوا النخبة. فكيف نسميهم نخبة وهم يريدون أن يضربوا بإرادة الشعب عرض الأرض مش عرض الحائط؟
نعم.
أنا قد أتفق معهم في أن الشعب بحالته الحاضرة يعني ليس مثقفا ما فيه الكفاية، ليس واعيا ما فيه الكفاية، وبخاصة أن تجاربه القريبة لا تكفي.
نعم.
ليحسن الاختيار فليكن على الشعب أن يتحمل نتيجة اختياره.
نعم.
وأن يتعلم، نحن تعلمنا بالتجارب وبالأخطاء.
نعم.
وفي العلم التجربة والخطأ.
نعم.
والإسلام يتكلم عن الاجتهاد والخطأ، والذي يخطئ له أجر، وهذا لا وجوده بالمناسبة في أي دين ولا في أي مذهب فلسفي ولا سياسي.
نعم.
ولا تربوي.
الذي يجتهد فيخطئ
من هذا النبي العبقري الذي قال هذه الكلمة لا وجود لها في أي مكان.
نعم.
وهذا مما يحببني في الإسلام. وأنا كنت أتكلم قبل قليل مع بعض الأصدقاء في حجرة الانتظار وقلت له أنا لا أفهم كيف يمكن أن يلحد مسلم أو أن يختار مسلم دينا آخر أو ده أمر غريب بالنسبة إلي.
نعم.
إنسان يقرأ حياة النبي عليه الصلاة والسلام ويقرأ القرآن ويعرف تاريخ الدعوة الإسلامية ويلحد، دي غريبة أو دي؟ هو حر طبعا، انا لا احجر، لكن انا استغرب.
نعم.
انا استغرب اشد الاستغراب.
نعم. طب حضرتك دكتور ابراهيم، في حته مهمه جدا استمرارا لهذا الكلام الطيب، حضرتك شايف التحول اللي حصل عندهم جاي منين؟ يعني الناس دي اول ما قامت الثوره قال لك الشعب المصري ده شعب ما حصلش، ده ايه الشعب الذكي ده، ده ايه الشعب الواعي ده. اول ما الشعب يعني صوت بنعم للتعديلات الدستوريه بنسبه 7% قال لك الشعب المتخلف التبعي اللي بيتجرجر ورا المشايخ الجاهل الامي، لدرجه ان اتهان الجبال المستشاره قالت احنا عايزين صوتين اميين قدام صوت من المتعلمين. شايف التحول ده يجي ازاي؟
خطر لي خطر وانت تتكلم الان. إما المانع أن نضع تعريفا للديمقراطية بناء على هذا. الديمقراطية في بلاد العرب والمسلمين هي أن تطرح الموضوع للاستفتاء والانتخاب، ولكن عندما تظهر النتيجة خذ برأي الأقلية، هذه الديمقراطية الجديدة.
نعم.
إذا كان يعجبه هذا أهلا وسهلا، إذا كان يعجب أمريكا التي تحركهم أهلا وسهلا.
نعم.
هل أمريكا ترضى بهذا؟ أمريكا بالمناسبة ترضى بهذا بشرط أن يكون بعيدا عن بلادها وعن بلاد الغرب.
نعم. طيب أما دكتور إبراهيم في حاجة مهمة جدا في مسألة الطرح العلماني اللي موجود، بحس أنه بيتحركوا على نمطين، يا إما تاريخية النصوص يا إما حضرتك بيعملوا حالة اسمها تلوين الإسلام، يعني شفت واحد كده مبعوث مره في احد القنوات الفضائيه قال لك الاسلام المصري الحقيقه كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم نزل للامه ب 55,000 اسلام، مصر ليها حته والسعوديه ليها حته. فشايف حضرتك كل انسان من هؤلاء بيحدد الاسلام وفق ما يراه، يعني وفق الهوى، وفق اللي هو شايف بيتناسب مع الطرح اللي بيتبناه.
بالنسبه لتاريخات النصوص والله يمكن النظر اليها من زاويتين. الزاويه الاولى أنه ليس في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية ما يدل على أن هذا الدين دين محدود بعصره أو بجغرافيته. القرآن يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ما أرسلناك إلا كافة الناس بشيرا ونذيرا.
نعم.
بعث للناس كافة، والنبي عليه الصلاة والسلام يبين الفرق بين من بين الفروق بينه وبين الأنبياء السابقين، كلهم على عين وعلى رأس، وإيماننا لا يتم إلا بالإيمان بهم واحترامهم وإجلالهم، أن كل نبي من هؤلاء بعث إلى قومه خاصة على حين أنه بعث إلى الدنيا كلها وإلى الزمن كله، وقال تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا. وإن لكان قال والله بعد أن نموت أو بعد نحو 100 سنة يا جماعة عليكم بترك الإسلام وابحثوا عن طريق آخر، ولم يقل هذا. هذه واحدة.
نعم.
ده من الناحية التاريخية. طب من الناحية الواقعية، هل في الإسلام شيء يمكن أن نقول عنه إنه لا يصلح لعصرنا؟ فلنمسك بالقيم الأخلاقية. الإسلام يدعو للصدق، هل هناك عقل يقول إن الصدق ضار؟ بالمناسبة الإسلام عندما قال الصدق قال هناك حالات استثنائية، طبيعي لأن ما من قاعدة إلا ولها
استثناء.
أهو كده الإسلام مثلا حرم الزنا، هل هناك عاقل يحترم نفسه وعنده حس أخلاقي وإنساني يقول بحلية الزنا؟ الإسلام حرم اللواء. الآن هو اللواء
ده الليبراليين، واحد اعترف الكلام ده قال لك الليبرالية شذوذ جنسي.
أنا عارف. وهناك بنت تدعي أنها هي يعني من أسرة تنتسب للإسلام يقول أنها إسماعيلية، هي فرقة من الفرق الإسلامية المتطرفة أو الشاذة، لكنها وفي التلفزيون الكندي اسمها إرشاد منجي المخابرات الغربية ترجمت كتابها إلى كل لغات العالم، الخلل في الإسلام. هي سحاقية، هي ليس عندها خلل، الخلل فينا نحن. نحن الذين نمشي جنب الحيط ونشرب الماء ونكح، إحنا عندنا خلل. أما إذا كنا لواطيين أو سحاقيات مثلها فنحن على الطريق المستقيم. ويمكنك أن تقيس على هذا، يعني الإسلام يكرم المرأة تكريما رهيبا. أنا تتبعت الأحاديث النبوية التي في هذا المجال فوجدت أن الإسلام ينحاز المرأة ضد الرجل عادة في كثير من الحالات. يكفي أن أذكر الحديث التالي، عندما سأل أحد الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام من أحق الناس بحرمتي يا رسول الله؟ قال أمك. ثم من؟ قال أمك. ثم من؟ قال أمك. ثم من؟ أخيرا وفي الحالة الرابعة قال ثم أبوك. عندما تكلم القرآن الكريم عن آدم وحواء وذكر المعصية نسبها إلى آدم ولم ينسبها إلى حواء. صحيح أنني أفسر آدم هنا بالإنسان أو بالإنسانية، لكن يكفي أنه استخدم كلمة آدم ولم يستخدم كلمة حواء على الإطلاق، على حين أنك في العهد القديم تجد أن المصيبة كلها على رأس حواء.
نعم.
المصيبة كلها، وذلك عقبها الله بالحمل. الحمد الذي هو الإبداع التناسلي ده عقاب. المرأة تتلذذ بهذا رغم الألام الشديدة وتعد نفسها غير مكتملة.
نعم.
إلا إذا أنجبت.
نعم.
العهد القديم يعدها مصيبة حلت على رأسها بسبب أنها هي سبب البلاء.
نعم. ربنا بلانا الحياة دكتور إبراهيم بمجموعة من هؤلاء بسموا نفسهم الروائيين الإبداعيين، ودايما يقول لك المادة تانية من الدستور تبقى سكر بس ما تعرفش من إبداعي. فواحد مثلا اسمه علاء حامد حاك أكيد تعرفه، اللي كان كاتب برواية مسافة في عقل رجل محاكمة الإله، كلها كلام كفري وترهات وإساءة للأنبياء وإساءة إلى ذات الله وسب في الأنبياء والجنة والنار وكل شيء. وعلى الرغم من ذلك يقول لك إيه، أول ما يحكم عليه بشيء أو يتصدر كتابه من السوق يقول لك حرام عليكم، أنتوا بتحاربوا الإبداع يا سلفيين يا إسلاميين، عشان كده خايفين أن أنتوا توصلوا الحكم. هنشوف إحنا تقرير صغير كده عن الأخ الفاضل ده ونرجع لحضرتك تعلق لنا عليه.
على بعد 150 كيلومترا شمال القاهرة وبالتحديد في قرية كفر الديب التابعة لمركز زفتة بمحافظة الغربية، أقام أحد المواطنين من أهالي القرية سورا حول بيته تسبب في سد الترعة التي يعتمد عليها المزارعون في ري أراضيهم، ولأن ما قام به المواطن غير قانوني وتسبب في منع المياه عن أراضيهم قاموا بهدم السور بعدما تقاعست هندسة الري بالغربية عن التصدي السريع للمشكلة. قام صاحب المشكلة وهو المعتدي بإثارة الدنيا ضد السلفيين، واتهمهم بأنهم هدموا بيته، ووجد بعض القنوات العلمانية تستضيفه وتتعاطف مع جريمته، رغم أن التحقيقات الرسمية أثبتت أن السلفيين لا علاقة لهم بالمشكلة لا من بعيد ولا من قريب. لكنه موسم الهجوم على السلفيين الذين وضعتهم الطيارات العلمانية وكل أبواقها في أولويات اهتماماتهم، وشنوا ضدهم حرب ضروس، وباتوا يرمونهم بجبال من الأكاذيب والافتراءات، حتى إن من يشاهد هذه الفضائيات يتصور أن السلفيين هم الذين تسببوا في دخول الإنجليز مصر، وتسببوا في هزيمة 67، وفي كل ما حل بمصر من خراب وفساد في ظل النخبة والطغمة الحاكمة التي كانت تعمل وفقا لأجندات هؤلاء. وتبرز ملامح تلك الحرب في قضية اليوم، حينما نعلم أن الذي اتهم السلفيين ظلما وعدوانا هو علاء حامد، ذلك الشخص الذي أصدر رواية عام 1990 بعنوان مسافة في عقل رجل محاكمة الإله، ووقتها ثارت كل الصحف بكافة اتجاهاتها ضده لما ورد في الرواية من بذاءات وتجديف في القرآن والسنة الشريفة وسب للذات الإلهية وسخرية شديدة من الأديان ومعتنقيها، ووصل الأمر للقضاء الذي أدان وحكم عليه بالسجن. فما هي حقيقة ما حدث في كفر الديب مركز زفتة غربية؟
خلينا أقول لكم، أنا شخصيا خايف للنخبة دي تقول إن حسني مبارك ونظامه كانوا سلفيين. أي مصيبة سودة سلفيين. تعليق حضرتك دكتور إبراهيم على أولا علاء حامد في الرواية القبيحة السافرة التي تعد جزء من آيات شيطانية لسلمان رشدي في الإساءة للذات الإلهية والإساءة للأنبياء والجنة والنار، بكلام كتير حب أسرد بعضه على مسامع الناس عشان يعرفوا النخبة وعلاء الأصواني وسيد القمني والمستشار شعيب العشماوي والشلل اللي غرغرت مصر ورا وتريد أن ينزل بنا سخط الله تبارك وتعالى.
قبل أن أدخل في هذه النقطة أحب أن أتكلم عن ما قلته بخصوص اتهام فلان بالسلفيين مباشرة دون أن يكون هناك دليل. طبعا هذه المسألة تترك للمحكمة، ليس لي كلام فيها لأني لم أكن حاضرا ولم أدري من الذي هدم السور، ولا هل هناك سلفيون أصلا أو لا. إنما أنا شاهدت منذ عدة أسابيع أحد الذين يقال عنهم إنه من النخبة يتكلم عن كنيسة إمباب وحرقها، يقول إن الجمهور رأى أحد السلفيين يصعد في الكنيسة وإلى الطابق الأعلى وأحرقه، ثم نزل الطابق وأحرقه إلى أن وجد نفسه في الطابق الثاني محاصرا بين النيران التي فوق، طب دي هو اللي حرقها والتي تحت من اللي حرقها اللي تحت. إذا كان دور الطابق الأخير لم يأتي بعد لأنه واخدها من فوق
لتحت،
وبعدين بقول فوجد نفسه محاصرا فألقوا إلي حبلا، أول مرة أشوف حبل يلقى من تحت فوق. طب إذا ألقوا إلي حبل كيف يربط الحبل وينزل عليه؟ وبعدين نازل عليه وكان يتدلى، قلت له الجمهور كله يراه يا رجل ولم يصوره أحد يا رجل. الحاجة الثانية، أين الشهود؟ لماذا لم يمسكوا به؟ لماذا لم يضربوه حتى يعدموه العافية؟ لماذا لم يأخذوا إلى البوليس؟ يا رجل وأنت تتكلم وتدافع عن حقوق الإنسان تكذب هذا الكذب. هناك رواية كاذبة تردد على أنها حقيقة، هذه بخصوص السلفيين الذين لا أدافع عنهم ولا أعرف ماذا فعلوا، ولذلك أتركها للقضاء للشرطة والقضاء.
نعم.
بالنسبة للرواية، تصادف أن كنت أقرأ هذه الأيام، أنا سمعت عنها لكن لم تواتين الفرصة لقراءتها، كنت أقرأ هذه الأيام لاحظت شيئا أنها رواية متهافتة فنية.
نعم.
من ناحية الفنية.
نعم.
لغويا مملوءة بالأخطاء، حتى الإملائية. نعم. إملائيا الرجل لا يستطيع أن يكتب كتابة صحيحة، النحو الصرف في الحضيض.
نعم.
طيب من ناحية الفنية، الرواية كثيرة الأحداث.
نعم.
متتابعة.
نعم.
يعني تجعلك تذهب وراءه، وبعدين ليس هناك علاقة بين الحدث والحدث الذي يليه، لا علة ولا معظمها حوار، ومن موقف يتناقض من موقف إلى موقف، فهو مرة إله ومرة هو إنسان ومرة إنسان يحس أنه إله ومرة إنسان يتمرد على أنه إله ومرة إنسان سعيد لأنه إله ومرة إنسان يسخر منهم لأنهم يرونه إلها ومرة إنسان يعني يهددهم لأنهم لا يعنون عنه إله. ده راوي الإيه؟ القصة إلى جانب أنها بدأت بفصل نظري، وهذه أول مرة أرى رواية تبدأ فصل نظري يعرض فيها أفكاره. دي من الناحية الفنية التي يمكن أن أتحدث عنها. أما حبسه فقد حبس وانتهى الأمر، وهذا رأي المحكمة بغض النظر عن يعني هل هذه الطريقة صحيحة ولا لا، هذا موضوع آخر.
طب دكتور أنت بتشوف إزاي يعني حضرتك لو أنت تحكم على هذه القضية من منظور رجل لك في النقد؟
أنا خلص رأي
هو. لا أنا قصدي حك في مسألة حتى إن مثلا الرجل كاتب أي جنة هذه التي يقطنها مجموعة من المرضى، وبيتكلم بيقول إن الجنة مستنقع للرذيلة وجنة المسكرات، وبيقول إن المعجزات خداع بصر، وبينكر البعث والحياة الأخرى، ده الكلام ده في الموجود عنده، وبيقول آفة المجتمعات هي تلك الحسالة التي جعلت من الدين ستارا تخفي خلفه كل الموبقات، وبيقول في صفحة 52 كثيرا ما ساورني الشك في هوية هؤلاء الأنبياء، لكني لم أستطع أن أعلن شكوكي خشية اللعنة. ثم ينتقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتهكم الأمي الذي يعجز عن الكتابة والقراءة، الأمي الذي لا يستطيع أن يميز بين الألف وكوز الدورة. طب ده يسأله
الأم الذي لا يستطيع أن يميز، هذا حول التاريخ تحويلا وصنع حضارة من الصفر، أحيا الله به أمة معظمها من البدو الأميين، وكان أميا ولم يكن يخفي هذا، خلاص جعل منهم سادة العالم في غضون بضعة عقود. والغرب الآن إذا كان يكرهنا فكرهنا لهذا، يخاف أن نعود سيرتنا الأولى، لأنه هو يريد أن يظل سيدا ونظل نحن عبيدا له، يأخذ أموالنا وبتروننا وأكل الشوكولاتة نأكل إحنا من المجاري. هذا يتهجم على سيده وسيد من سيد الكون كله
وسيد مموله.
طب هو نفسه هو الذي لا يعرف الألف من كل درة نحويا ولا صرفيا.
خلاص
النبي عليه الصلاة والسلام تحدى قومه وكانت كل تحدياته صحيح، قال لهم ديني سينتصر وانتصر، اعملوا على ما إنا عاملون، هو الذي انتهى به الأمر إلى الفوز. وبعد أن كانوا يكذبونه ويريدون أن يقتلوه تبعوه، فكذبوا بذلك أنفسهم بأنفسهم. يعني كل ما كانوا يفعلون أو يقولونه هم قالوا ضمنا انهم كانوا مخطئين فيه ولم يكونوا على حق وكانوا كاذبين. بعدين هو الذي ربى ابا بكر وعمر وخالد وعمر بن العاص، كان بعضهم جزان وبعضهم تاجر وبعضهم راعي غنم، فتحوا العالم. ماذا فعل هو؟ بالمناسبه كتب فتح فضل، اعتقد انه الذي نشره الروايه، كتاب اسمه الزنزانه، قراته قبل سنه او سنتين. يعني لو قارنت بينه وبين هذه الرواية، هو في السماء وهي في الأرض. كتاب الزنزانة في السماء من أدب السجون، ممتع ممتع، حركني
دمينة
هزاني الأعماق. فتح فضل أستاذ فتح فضل هزاني من الأعماق، مع أنه لا أديب ولا بول أن أديب ولا حاجة، رجل كتب تجربته في السجن. هذا من الأدب الباقي إن شاء الله. بينما إذا قرأت الرواية تضحك، هذا لا يكتبه إلا تلميذ في الإعدادي.
طيب
في الإعدادي فكره مشوش كما قلت لكم، متناقض وليس فيها بناء فني ولا لغة، حتى أحيانا ما لا يعجبك المضمون الرواية لكن الأسلوب يشدك. أسلوب اللغة فتستمتع باللغة بعيدا عن بقية عناصر القصة. هذه ليس فيها شيء، هذه يعني في الآخر واحد يقرأها ثم يلقيها جانبا. يعني
بتشوف حضرتك احتفاء الغرب واحتفاء المحافل اللاينز والروتري والماسونيين والدنيا بأمثال هؤلاء، يعني علاء الأصواني خد جايزة تقدير وتصفيق وروايات وقالوا عليه الروائي العالمي، اوعى اللي ما حصلش يا ناس الحقوني وكلام من ده. المعيار الحقيقي على حكم على شخصية الأديب يبقى جاي ازاي، وخصوصا ان حضرتك أستاذ نقد في هذا الأمر
وعشت في الغرب 6 سنوات
وعشت في الغرب كان 6 سنوات
يعني وهربت عن مصر.
طب بتشوف حضرتك المعيار ازاي بيمشي يا دكتور؟ الناس ابتدت يحصل لها شيء من ايه، معقول يا جماعه الراجل بهذا السقوط وهذه الضحاله ويكرم في الغرب ويجيبوه في السي ان ان ونيوزويك ومش عارف ايه والتايمز على صفحاتها انه ده مفجر الابداع الجديد في مصر؟ يعني
بعيدا عن الاسماء،
نعم
خلاص نتكلم بوجه عام. العقاد مثلا انا كنت اقلب منذ سنه او سنتين تقريبا في دائره المعارف الاسلاميه الاستشرقية في الطبعة الجديدة، لم حاولت أن أجد مادة خاصة بالأستاذ عباس محمود العقاد فلم أجد. تصور أستاذ عباس محمود العقاد ليس له مادة في نسخة في الطبعة الجديدة من دائرة المعارف الإسلامية التي يصدرها المستشرق، مجددوها منذ عدة منذ سنوات واكتملت الآن، وعندي نسخة منه. ليس فيها مادة عن عباس العقاد. ظفر إصبعه برقاب كل هؤلاء،
قلامة ظفره.
كويس خلاص. العقاد لم يترجم له كتاب واحد، إلى اللغات الأوروبية لا أو لا أعرف، وإذا كان فيبقى مسألة إيه بقى يعني ليست من الشهرة بمكان بعيد أن واحدا مثلي لا يعرف شيئا عنه. قد يكون بعض الأندلسيين ترجموا له إلى لغتهم كتابا، إنما الغرب لا. خلاص. الشيء الثاني حتى تحسين يعني كانت ترجمة كتبه شيئا محدودة، توفيق حكيم شيئا محدودا، وكان حريصا على أن ينشر أن له كتبا مترجمة هو محمود تيمور. غيرهما تقريبا لا، تقريبا لا يعني إذا كان يبقى شيء يبقى يكون شيئا شاذا لا يذكر. أما هؤلاء فالبنت أو الولد منذ أن يبزغ ويكتب عن السحاق واللواط والختان ويشرب الإسناد، هوب هاتوه خذوه، مش بقول له بقى
خذوه فأكرموه وطلعوه فوق رقاب الناس.
أولا يدعونه إلى بلاده، يقيمن له الندوات، وبعدين تتكأ عليه الجموع فيوقع لهم
وكالات الأنباء،
وآت من بيئة يعني فقيرة ضعيفة مصرية زي بيئتنا كلنا. طبعا لابد أن
يحصل له وسيلة.
هو ده هو ده. وبعدين نحن لن نحكم من عند أنفسنا، بل من كتاباتهم أنفسنا. أمريكا تصدر بين الحين تقريرا تكلم عن الإسلام وكيف تتعامل معه، تقول بصريح العبارة هي لا وجدت أخيرا أنه لابد لها أن تقف إلى جانب العلمانيين والملاحدة والليبراليين وإلى ذلك ضد الإسلاميين، بل قالت ما هو أشنع، وقالت سنعطيهم الجوائز ونمدهم بالمال والندوات والمواقع والشبكات الاتصالية وما إلى ذلك. تكتب هذا صراحة بعد أن كانوا يتهموننا بأننا نروج لنظرية المؤامرة. هم لم تعد المسألة مؤامرة، لأن المؤامرة تتم في الخفاء. المسألة الآن تتم عيني عينك على عينك إتاج، وهي لم تعد تبالي أنها تشعر أنها قوية وأننا في الحضيض ولم نستطيع أن نفعل شيئا مهما صرحت وأظهرت ما في مكنون نفسها. هي تقول هذا وأكثر من ذلك، تقول أننا يعني نساعد المعتدلين كخطوة مرحلية، فإذا ضربت المعتدلين انقلبت على هؤلاء أيضا. تكتب هذا في تقرير رند وغيره. فالكلام موجود، موجود لمن يقرأ باللغة الإنجليزية ومترجم.
أشوف مع حضرتك برضو تقرير كده عن سكان القرية اللي ساكن فيها الأخ بتاع مسافة بعقل الرجل ده، لأنه عضل عقله ضرب أصلا. نشوف أهل القرية بيقولوا إيه ونرجع نكمل كلامنا عن الأخ الثاني المسمى علاء الأسواني. خليكم معنا.
المشكلة ديت إنه تعدى على الأرض وعلى المسأة وعايز ياخد الطريق العكسي بتاع الحوض التاني اللي قصاده، ومنع الميه عن الفلاحين، وكل ما نتكلم يقول لك ان هو محام من امريكا، امريكا سنداه، امريكا سنداه. انت اخر محافظ اللي هو اصدر بتعديل مسار الترعه عشان الفلاحين، ولحد دلوقتي لم ينفذ.
ما عادش في ميه عادي بتيجي خالص للفلاحين تحت. في ناس وقفت له واشتكت وكلام من ده، بس للاسف
او كان النظام القديم وكان ربنا اللي يعلمه بقى، كان اللي بيتكلم كان قبلها بيوم وباتنين بيودي أمن الدولة والمباحث. وأنا واحد بالناس روحت أكتر من 20 مرة من يعني حاط الكهرباء في قلب الغرفة، هي سلك كهرباء في قلب الغرفة، هو حاطط فيه مسامير كل شوية علشان يكهرب الناس الكهرباء. ووقعت لو معيش ناس عامل كبس من الداخل يشوف له حاجة يسلك المية يديله ماس كهرباء، وساعة ما يشده ويقوم فصله تاني. الرز هيسام بلهو منزلش، مفيش دور انزرع، المواشي جاعت الناس بتبيعها، ما حدش عارف ولا عارفين ناكل ولا نشرب منه. ويقول احنا سلفيين، انا عايزك تفهم لي انت ايه السلفيين. المرب ده انه واحد بتاع 5 6 بس في حالهم، ما فيش سلفيين ولا حد شاف سلفيين هنا خالص. مصلحته انه هو يضر الناس الماسوره بتاعته، عايز يشغلها ويسقي يعني بالساعه ب 30 جنيه عشان الفدان ياخد له 5 ساعات ب 150 جنيه.
وابوه كل راجل عالم ده دي يعني لما ابوه توفي جاب لودر وهد البيت عشان اخواته ما يقعدوش فيه وينتفعوا بيه، يعني راجل فاسد. احنا هنعمل ايه؟ احنا لو الدوله ما جابت لناش حقنا والبتاعه دي انفحلت، انا واحد من الناس اجي اموت شهيد على البتاعه ديت وابحث.
دلوقتي المسقه ديت بتسقي حوالي 550 فدان، والراجل ده سد المسقه عن الناس دي كلها وحول الموضوع لموضوع سلفيين واسلاميين واحرار، ودخلنا في مصطلحات احنا نفسنا متعلمين ومش فاهمينها.
المشكله بتاعت علاء حامد بدات من 4 أو 5 سنين. بدا يغطي في 73 متر هنا في المسقه تغطيه عشوائيه مخالفة لجميع مواصفات وزارة الراي. تمام. اسم الشرطة بنفسه كان بيسنده.
دي تعمل فيه حاجة خالص. ما حد تعمل، هو اللي جه نجيتته وجي ولا في البتاع وقول له انتوا اللي ولعتوا.
3 أيام دلوقتي يا استاذ محمد شايف، بص ايدي اتفتحت من تصليق المية. روال اللي ماشي في الأرض، روال.
حرام ولا مش حرام لما تسيب شركه وانا راجل ميكانيكي لما اتفصل من شغلي ايه مين ياكل عيالي هو ولا مين؟ احنا قلنا بسرعه اتحررنا ما اتحررناش بالنسبه له.
ده هو اتصل بنفسه بالشرطه والمأمور جاله بنفسه لا قاعد مع الناس مكرم معزز بيشرب شاي. ايه المشكله بقى؟ المشكله ان احنا بقينا سلفيين، احنا مسلمين فقط فلاحين وهنعيش فلاحين وهنموت فلاحين. احنا عايزين ميه، ميه الاراضينا يا جماعه. احنا مشكلتنا ان احنا عايزين ميه عشان الارض ما تبورش. هي دي قصتنا وهي دي حياتنا كلها. الناس بتسقي ازاي؟ بتسقي من العباسي، بتجيب ميه على مكنه، وبعدين المكنه تحول لهم على المصرف، وبعدين المصرف ينقل على الترع، وبعدين الترع تحط عليها مكنه على ري الارض، يبقى لرب 30 جنيه عشان جنيه ونص يبقى 30 جنيه. هي دي الحريه؟ هي دي الديمقراطيه؟
صرخات المتعالية تطالب بحقها ليس من رجل أخطأ في حق نفسه فحسب، لكنه أخطأ في حق أهله. هؤلاء الناس ليس لهم من معيل سوى أراضيهم المهددة بالبوار، وما زال موقف الحكومة صامتا أمام هذه القضية الشائكة. فهل نحن في انتظار مجاعة أخرى؟ محمد الإشعابي، الناس، مصر الجديد.
تخيل وصلنا المرحلة النخبة اللي دماغها مفوتة عايزة تتعمل لها سوفت وير تاني للمخخة دي، وصلت الناس للرعب من كلمة سلفين. الراجل بيقول لك ايه؟ انا مش سلف، انا فلاح، هعيش فلاح وموت فلاح، ولابس ايس كاب وحاطط سماعة في ودانه ومتروشن، عايز يبعد عن نفسه تهمة انه سلفي. تخيل ان الراجل ده اللي بيتكلموا عن احترام الاخر، انا عايز اعرف فين محمود سعد وفين عمرو اديب وفين منى الشاذلي وفين الناس بتوع التوك شو دول؟ ما بيروحوش يشوفوا اعتداءات النخبه والصفوه والمثقفين والرموز والحواديت الحمضانه اللي دغدغوا دماغنا بيها على مدار 30 سنه احنا فيها. عايز اقف مع حضرتك دكتور ابراهيم في حاجه مهمه اول حاجه. يهمني ان انا اقرا لحضرتك جزء من مقوله للاخ علاء الاسواني ده، وعايز حق تعليقك على هذا. بيقول عاش المسلمون، هو بيقول كده يعني، عاش المسلمون أزهى عصورهم وحكموا العالم وأبدعوا حضاراتهم العظيمة عندما كانوا يعيشون في ظل الخلافة الإسلامية التي تحكم بشريعة الله. في العصر الحديث نجح الاستعمار في إسقاط الخلافة وتلويث عقول المسلمين بالأفكار الغربية، عندئذ تدهورت أحوالهم وتعرضوا إلى الضعف والتخلف. الحل الوحيد لنهضة المسلمين هو استعادة الخلافة الإسلامية. عقب هو على الكلام ده قال إيه؟ كثيرا ما أستمع إلى هذه الجملة من بعض خطباء المساجد وأعضاء الجماعات الإسلامية، وبما أن كثيرين في مصر والعالم العربي يؤمنون بصحة هذه المقولة فإنه يرى من الواجب مناقشتها وتفنيدها، وهو ما سخر له ما قاله كله. يعني هو بيتريق على كلام ده، يقولك تقعدوا تقرفونا وتقولون لازم نرجع الشرع عشان ننتصر والكلام ده كله. تعلق حضرتك على الكلام ده إزاي؟
أنا قلت هو يقول إنه سمعها في المساجد. قلت أنت تكلمت ذات مرة عن خطبة الجمعة فصورتها وكأننا في كباريه. هل في الجمعة هتافات أثناء الخطبة؟ هل سمع أحد من المسلمين أو غير المسلمين حتى في بلاد واقع الواقع، إذا كان هناك مسلمين في بلاد واقع الواقع وبالمناسبة اليابان يعني، هل سمع أحد أن المصلين أثناء الخطبة يهتفون ويكبرون ونساء تزغرد في المساجد؟ لم يحدث. أنا في الكباريهات في الأفراح، هو يقول المسجد حدث فيه هذا، فأنا يعني لا أدري هل 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 هو سمعها من أهل المساجد؟
نعم.
ولو كان قد سمعها فهي صحيحة. الله، هل هناك من يكره أن يكون المسلمون متحدين بدلا من أن يظلوا هكذا شرازم تضربهم كل دولة أوروبية بما في قدميها من الحذاء، والمسلمون ضعفاء خانعون مستذلون مهانون لا قيمة لهم ولا قدرة لهم على الرد؟ لو كان أمة واحدة لكان لهم شأن آخر، ولذلك الغرب حريص على أن يمزقنا. وإلا فمن الذي مزقنا؟ مزقنا في أوائل القرن الماضي قبل سقوط الخلافة بقليل، ثم سقطت الخلافة. لماذا كان الغرب حريصا على أن يمحو الخلافة؟ لماذا كان الغرب حريصا على أن يمزقنا دولا صغيرة وينشئ بين كل دولة وجارتها أسبابا للحزازات، بحيث تظل كل هذه الدول في مشاكل حدودية وغير حدودية ولا يرضى بعضها عن بعض؟ لماذا؟ هذا هو السؤال. هل يمكن أن يعني يقول إنسان يتبصر في العواقب إن الخلافة هي التي ضيعتنا؟ الخلافة هي التي أنقذت العالم الإسلامي.
نعم.
الخلافة رمز العزة ورمز الوحدة، كان عندنا دولة كبيرة من حدود الصين إلى المحيط الأطلسي مثلا، يا ليتها تعود بطريقة أخرى، ليس شرطا أن تعود بالطريقة القديمة. فليتفق المسلمون أو العرب على الأقل على طريقة جديدة تناسب عصرهم، وليتحدوا بطريقة يعني اتحادا من نوع من يعني نوع من الأنواع. الأوروبيون الآن بينهم اتحاد، والاتحاد السوفيتي كان قوي أيما كان هناك اتحاد. عندما تفكك الاتحاد السوفيتي أصبح كل دوله ضعيف، ولا حتى روسيا هي أكبر دول الاتحاد السوفيتي الآن لا قيمة لها، لم تعد أمريكا تهتم بها، تعود أنها دولة من دول العالم الثالث الآن، لكن قبل ذلك كانت تحسب لها حسابا. أوروبا الآن اتحدت بعد أن كان بينها ما فرق الحداد. أوروبا التي دخلت في حربين كونيتين أبادت فيه نفسها وحطمت فيه بلادها، ماذا فعلت؟ ثاب عليه العقل والرشد وجلست وتفهمت وأقامت اتحادا، وأصبح الأوروب الآن ينتقل من الأباد دون أي تعاقبة أو عوائق. الآن لا نستطيع إلا في النادر القليل أن يذهب الإنسان من بلد إلى بلد مسلم أو عربي إلا باللتي واللتي، خلاص وادفع فيزا واعمل كذا واعمل كذا، والأمن يطاردك وأحيانا لا يدخلونك وكأنك داخل. قلت لهم في مرة في إحدى الدول العربية، يا عمكم عجيب يا أخي، دخلوا جنة سهل، الله يغفر الذنوب، الإنسان يدخل بطريقة أو بأخرى. أما هنا هي جنة يعني الله. ومرة واحد يقول لي استنى يا أستاذ هنا، بقول له لماذا؟ قال أنت أجنبي. قلت له أنا أجنبي، أنا عربي مسلم زي. قال لي لا تؤخذني يا أخي، تنبع استيقظ ضميره الكامل بقى تحت الرماد. قال لي هم علمونا كده، أنا آسف. رجل شرطي بسيط في إحدى الدول العربية، أنا أجنبي. الله، وصل الأمر إلى درجة إيه؟ أن الأجنبي من أوروبا أمريكا يأخذ مرتبا أكبر من أهل البلد، ثم يعطون المسلم الآخر أقل من أهل البلد. دي نتيجة إيه؟ الشرذمة التي شرذمونا بها. فلماذا نكره الخلافة؟ ثم للأسف يعني للأسف يقول إن معظم الخلفاء كانوا يشربوا الخمر. هل كان يجلس معه طوال 14 قرنا يشربون الخمر؟ ما الدليل؟ يعتمدوا على كتاب الأغاني، هل كتاب الأغاني كتاب يعني تاريخي؟ الرجل ممتع، أنا قرأت كله تقريبا وأنا معيد واستمتعت بأشد لأسلوبه الجميل وقصصه وأخباره وشعاره ونقداته وتلميحاته.
مش كتاب موثق عشان ناخد منه تاريخ.
وقال صح حسين أنت تعتمد عليه في القول بأن القرن الرابع الهجري كان قرن زندقة ومجون وإلحاد، هذا لا يصح يعني. وقف له بالمرصاد كبار المؤرخين والكتاب كرفيق العظم وغيره يعني. فنعيد لسه السيرة من أولها أننا لا رحنا ولا جئنا، مش معقول.
طيب هو بيقول يا دكتور إبراهيم حفظك الله عن التيار السلفي أنه تيار لا يقرأ التاريخ الإسلامي ولا يعرفه، وأنه تيار فاشي. هنشوف كلمتينه ونرجع حركة على عليهم.
إنك أنت أن تحق أنا مع الديمقراطية تتسع للجميع على شرط أن تكون أنت مؤمنا بالديمقراطية، بمعنى أنك أنت ما تقوليش أن هناك أشياء هتفرض عليا، لا باختياري. إذا كان الإسلام نفسه باختياري، إذا كان لا إكراه في الدين وخبالك، يبقى أنت ما تجيش أنت وأنت تمثل الإسلام وتقول والله دي حاجات ثوابت هتتعمل شاء من شاء وأبى من أبى. أنت كده تحولت إلى قوة فاشية بتعريف الفاشية.
سامحوني، انا عارف ان انا بعكن على المشاهدين الملتزمين لما تطل علينا هذه الوجوه الكالحه الحقيقه، لكن بكل اسف مضطرين نوريكم كلامهم اللي بينكروه بعد كده. دكتور ابراهيم، الراجل بيقول انك لو جيت كلمته عن ثوابت الاسلام يعني اصول وفروع، جيت قلت له دي اصول، ما ينفعش الذكر ياخد قد الانثى في الميراث، ما ينفعش نلغي الزكاه ونحط بدل الضرائب، يقول لك انت فاشي.
لا مش فاشي بقى في هذه الحاله، ليس اسلاما. ما هو الان الاستاذ خالد قصاده اهو لك ملامح تميزك عن غيرك. أنا خلصتك من هذه الملامح، إذا جئت بخالد آخر إذا ليس خالد على إطلاق. وهكذا الإسلام له ثوابت صحيح، تحذفها منه لم يعد إسلام، انتهى الأمر. وبعدين يقول الإسلام اختيار، ده صحيح، لكن ما دمت قد اخترت فأنت ملزم بهذا الاختيار، وإلا فكيف، وإلا أصبح الإنسان كالزئبق لا تستطيع أن تقبض عليه ولا أن تحدد له لا وجهة ولا شكلا ولا ملمحا ولا لونا ولا طعما. أنا مسلم لكني أشتم النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال أحد الكتاب الكبار لا أذكر اسمه لأني أحبه وأحترمه رغم أنه بدأ حياته بداية يعني غير طيبة. يقول كنت في فرنسا في مسرح ما عرفش إيه في باريس، وكان معنا رجل مسلم كويس، وبعدين كنا نشاهد مسرحية كانت تهاجم الإسلام وتطلع في المسلمين قطط الفصل، وقام بعد فلان وصفق إعجابا بالفن، صفق إعجابا بالفن. قلت له صفق إعجابا بالفن، هذا ليس مسلما، الله ينسى إسلامه ويمجد الممثل الذي هان الإسلام، هذا ليس مسلما. أنا هذا الكلام للأسف يدعو الناس إلى أن يكون عندهم فصام. أنت مسلم آه لكنك لا تحب الإسلام، أنت مسلم آه لكن إذا رأيت الإسلام يشتم فلا تبال، أنت مسلم آه لكن لا تصلي، أو من حقك لا تصلي، من حقي لا أصلي، من حقي لا أكون مسلما. لكن ما دمت قد دخلت الإسلام فأنا حتى لو لم يكن هناك قانون يلزمني، فلنفترض أنني أصبحت مسلما في دولة ملحدة أو دولة بوذية أو دولة نصرانية أو يهودية، ضميري الداخلي يلزمني أن أصلي، هذه ثوبة الإسلام. إنما أن أقول إنني مسلم لكن لم ألتزم الإسلام لست مسلم. كالذي يريد أن يأكل التفاحة وأن يحتفظ بها، مستحيل، هذا مستحيل، رياضيا مستحيل.
طب دكتور إبراهيم، يمكن حضرتك لو أنا خالد عبد الله كتبت مقال مثلا ما، وهل أحكم على تيار بأكمله من خلال إن مثلا واحد كتب لي إيه مسلم سلفي وراح معلق قال لي إيه يا خالد يا عبد الله مثلا أنت ما بتفهمش، انت ما عندكش دم، هل احكم على التيار كله؟ يعني الراجل في مقالاته دايما يقول لك السلفيين ما بيعرفوش غير الشتيمه، ما بيعرفوش غير قله الادب او الاهانه للاخر، ما عندهمش حاله من حالات الحوار، دايما اقصائيين. نشوفها بيقولها ازاي وحضرتك تعلق عليها. خليكم معنا.
ان طبيعه القراءه دي يقولوا عليها قراءة إقصائية.
أيوة صح.
إقصائية يعني إيه؟ يعني أنا لوحدي. أنا سنة 2009 كانت اتفتحت موضوع النقاب، وأنا بحب أجتهد كما يأمرني ديني يعني. رحت قعدت ذكرت موضوع المشايخ المصريين قالوا إيه في النقاب، طلع إنه كلهم ضد النقاب، من أول محمد عبد الله الغزالي.
طبعا كل دول.
عظيم. كتبت، ما كتبتش رأيي، كنت بكتب الشروق، كتبت مقالة على
آراء الناس مش
آراء الناس مش رأيي. بص يا استاذ محمود، انا من ساعه ما يعني انا بكتب بقالي ربع قرن، عمري ما توجهت لي شتائم زي بعد ما قلت النقاب، لم يناقشني احد. ما هو ده بقول لك ايه، مذهب اقصائي لا يعترف ولا محمد عبده ولا غزالي وخباه، هو يعترف بشيخه ويفضل يشتمك.
تخيلوا الرويبضه ده بيقول من حق اجتهد، اللي ممكن ما يعرفش بيعرف يقرا الفاتحه من حقه يجتهد. طيب فضيله الدكتور ابراهيم، اولا بدانا بكذبه، قال لك المشايخ كلها في مصر ضد النقاب، ادي اول حاجه. الحاجه الثانيه، هل من حق هذا الرجل الروائي بتاع عماره يعقوبيان ده ان يجتهد في دين الله؟
بالنسبة للتعليقات، أنا كنت في البداية أضيق إذا تطاول علي أحد المعلقين، الآن وطنت نفسي على أن أتوقع أي شيء، فالشتائم توجه إلينا من كل اتجاهات، وفي موقع للادينين أو الملحدين العرب نشروا لي مقالا عن إسماعيل آدم واتهموا الحمار ما بيفهمش علي، حمار حمار، وانا اخر في المحاضره اقول له اصلي انا ما بفهمش حاجه يا اولاد، ايه المشكله؟ احنا كلنا نفهم شيئا اذا فهمنا شيئا من عند الله سبحانه وتعالى. ده موضوع ثاني. من قال له ان هؤلاء السلفيون؟ ثم هناك ملاحده وعلمانيون ولادينيون وكذا وكذا ونصارى ويهود يشتموننا، ايه المشكله؟ خلاص. وبعض الكتاب الذين ادعوا التنويريه والديمقراطيه أثار قضية ما فرد عليه بعض الطلبة والطالبات وأتوا إليه وقالوا، أنا كان لي دخلي في المسألة يعني، قالوا ظهرت تعليقاته ثم محيت لأنها ضده. طيب يعني مش مشكلة، وأتكلم برضو عن الديمقراطية والتنويرية إلى آخره. العلماء كلهم ضد النقاب، لا أظن ذلك. أنا بالمناسبة لا أحب النقاب، خليني صريح، لكن هي حرة يا أخي، أليست أفضل ممن تعري نفسها؟ على الأقل يعني هي حرة. هي سؤال واحد حاطط ايده تحت دقنه والتاني متضايق ليه؟ خلاص. انا نفسي لا احب النقاب،
لا
لكن هي حره.
فكره الحب او الكره، ما عشان الناس ما تفهمش يعني، حاجه شايف انه النقاب مثلا عاده، شايف
وجهه نظري من خلاص
بيقول ان النقاب مش فرض، مش واجب.
خلاص هي حر، هو حر. خلاص. وهناك علماء يقولون انه واجب ويتشددون هم احرار برضه. ايه المشكله؟ هل يضايقوننا في شيء؟ لا يضايقوننا في شيء. خلاص على الاقل يكفوننا مؤنه مع اثاره الشهوات وما الى ذلك والانشغال حتى ينصرف الناس الى العمل والابداع والانتاج وما الى ذلك، بدلا من ان يظل الشاب طول يومه معكرا قلقا متوجسا كانه على نار اذا راى فتاه متمرره او ما الى ذلك.
يعني هل شروط الاجتهاد دي سهله يا دكتور؟ يعني اي حد يطلع مثلا علماني كاتب يقول لك من حق اجتهد في ديني،
هل من حق اي انسان ان يدخل الملعب ويلعب؟ لا بلاش خل في اللعب بقى. العقاد يقول حتى اللعب له قوانين. صحيح. وله لوائح تحكمه. صحيح. وانا اقول للطلاب يا اولاد اتحركوا يا اولاد، عيب كده انتوا عاوزين تشتغلوا بدون اي قيود. حتى في اللعب اللي هو اسمه لاعب قيوده كثيره. ده الوقت كان الاول في حكم واحد، الوقت اربع حكام. وكان الاول في كاميرا واحد، الوقت في ثمان كاميرات. واصل كان في كوره واحده في 10 كور. كان واحد بيروح يجيب كان قبل ذلك حارس المرمى هو الذي يجد يحضر الكره، الوقت في 20 واحد
بيحذفها.
دي كلها
قوانين
محترم. فيفا ورانا، وبعدين
الاتحاد الافريقي
الكاف ورانا، شغلانه طويله. والدهشوري حرب
سمير زاهر،
وبعدين محمد اللي من بلدنا من احافه اسمه ايه الاستاذ الكبير الحكام ده محمد ايه؟
محمد حسام.
طول يقعد يطلع القطط الفصة في كل
حكم. يعني هراح لك اللعب له قوانين وله قواعد.
حلو الكلام. وانا كنت العب الكرة لكن لم اكن اصلح ان انتسب النادي ده. انا كنت العب على قدي في البيئة الريفية كده. عندي بعض المواهب وما لا اصلح الا بعد ان اسقل.
جميل.
وادخل النار.
جميل.
ويعدلوني.
نعم.
هو ده. فكذلك هل في الطب، هل في حتى في شغلة الاسكافي، هل في أي واحد يمسك الإبرة كده ويشتغل؟ لابد من تجارب، ويضربوه أحيانا بالمرزبة ويشتموه إلى أن ها يعني نقول بدأ يصلح. فكذلك في الدين لابد من قراءات واسعة في اللغة والنحو والصرف والبلاغة والقرآن وأسباب النزول والتفاسير. ده أنا عندما أنظر في
سورة والناسخ والمنسوخ والنحو والصرف
أحضر، كنت أولا أحضر كل التفاسير التي في الدولاب إلى المكتب. الآن أمامي في الإنترنت هناك موقع فيه نحو 100 تفسير أنظر فيها تقريبا جميعا. والآخر وأحيانا أحتار وأنا أعرف اللغة يعني معرفة لا بأس جيدة، بلاش لا بأس بهذه، وأحتاره. فأنا أقول كده على طول. ومع ذلك عندما أكتب قد أعود فأنظره فيما كتبت فأجد أخطاء فأصلحها في الطبعة الثانية، أو أقف في المحاضرة وأقول أخطأت في كذا.
طيب دكتور إبراهيم بيستشهد في مقالتي على جبروت الحكم العباسي، بيقول أبو العباس السفاح لقب بهذا اللقب لكثرة سفكه للدماء، وأنه كان يأكل على مائدة من جماجم، وأن الخلفاء العباسيين كانوا يشربون الخمر أمام الناس وعلى ملأ منهم.
كانوا لا يزال فيهم بقية من روح، يعني بيتألأسوا تحتيه حتى من الناحية العادية. يعني إذا لم يكن الإنسان مستقرا لا يستطيع أن يجلس ولا يستمتع بالأكل. دعنا من القسو، فليكن قاسيا متوحشا.
إنسان
هل تستطيع أن تأكل وأنت بترقص كده على كرسي؟ يعني لا يصلح. بقول كانوا تحته تحت النطع أو تحت الغطاء الجلد ده، ويتقلبون أنهم كان لا زالوا هم ذماء، يعني بقية من روح. أنا أستبعده تماما، يعني
أستبعده
تماما. ولا يعقل مهما كان الإنسان بطشا وسفاحا، هناك حد أدنى من الإنسانية السعنة. وبخاصة أن هؤلاء برضو كانوا يعني ناسا في السياسة ما فيش مانع، لكن بعد أن ينتصروا خلاص انتهى. الشيء الثاني نبهني، شو بقى بقول نبهنه، وكان آتيا معي الأستاذ وجدان.
نعم.
عرفته منذ عدة سنوات
معنا في الإعداد هنا.
طيب معكم الحمد لله. فنبهني قال يا دكتور ده هناك رأي هناك تفسير صحيح بأنه سمي كذا لأنه كان يسفح المال. فقلت له سأقرأ كعادتي، شو قلت له أنا لم أسمع بهذا، سأقرأ.
نعم.
وقرأت وجدت أن هذا رأي من الآراء، ليس هو الرأي الوحيد ولا الرأي الصحيح، رأي من الآراء. وأنا أتصور أن الرواية مصنوعة للتدليل على أن العباسيين كانوا يكرهون الأمويين كرها عنيفة. بالمناسبة نحن الآن قمنا بالثور وأسقطنا النظر، ولا يزال البقايا لأننا نعاملهم برحمة لا يستحقونها. أنا لا أقول بسبك لمنذ المحاكمة والتعجيل بالمحاكمة وأن تكون العقوبة كافية ومكافئة لما فعله المجرمون من قبل. أما أن تأخذ ده سجال ومش عارف سرطان، السألب عمل إيه؟ السسامة واحد وكحة
سيب 8 مليون من سرطانين. دكتور إبراهيم عند حضرتك تعليق، كان حضرتك أشرت إلى مسألة الصدفة وانا طبعا بستبعد الصدفه دي خالص بين مقال علاء الاسواني ومقال دكتور جهاد الخازن اللي هو اي خلافه هي التي يتحدثون عنها.
تبدو مصادفه يعني ماشي
عند حضرتك تبدو عشان انت راجل كريم انما انا لا تبدو
عندي كذلك. النبي مالك النبي لا يضعها في ايه في مسار الصدفه.
نعم.
او مسار المصادفه.
نعم.
وانما له كتاب وحاولت أن أبحث عنه فلم أجده. له كتاب يقنن لهذه الأشياء ويقول إنك قد تسمع خبرا في أقصى العالم الإسلامي في أندونيسيا وتجد تكملة له مش عارفين وفي الآخر العالم الإسلامي. فعرفنا ونحن صغار في الجامعة ما زلنا نحبو في أول الطريق كيف نفكر تفكيرا علميا.
نعم.
مع ذلك اكتفيت بالإشارة إليه ولم أقل أكثر من ذلك.
نعم. طيب مسألة إنه بيتكلم عن الإقصاء يعني في معظم كتاباته هو بيحاول إقصاء التيار الإسلامي من الحياة حتى أن كلامهم يوافق الصهاينة والملاحدة وكل من تتصوره من يعادون هذا التيار رغم يقول لك أنا مسلم يا جماعة والله مسلم هو إسلامي في قلبي مش لازم ربي لحية زيكم وصلي زيكم عشان تقولوا أن أنا مسلم يعني شايف إيه يعني إيه عنف الإقصاء اللي عندهم ده بالنسبة للتيار الإسلامي بالتحديد يعني
والتيار الإسلامي ليس تيارا ده الأمة كلها مسلمة الأمة كلها. هل هناك من يقول حتى الملحد يقول أنا لست مسلما قلما نجد هذا وفي الآونة الأخيرة فقط وكانوا قبل ذلك يتخافتون فيما بينهم بإلحادهم أو بلا دينيات الآن أصبحوا ومع ذلك فهم برغم كل الكرم الذي يمكن أن تنتهجه في عند إحصائهم فهم أقلية وبعضهم كان يقول ده يمكن أن نجمعهم في أتوبيس واحد ونتخلص منهم يعني
نعم.
يعني الأمة كلها أمة مسلمة
نعم.
هذا يفكرنا بما قاله بعض غير المسلمين من شركائنا في الوطن بأن 80 مليون ضيوف وينبغي أن يعودوا إلى جزيرة المعيز جزيرة المعيز شوف قلة الأدب والسخافة والسفاهة جزيرة المعيز وبعدين بعضهم قال له يا أخي أنت عيناك لون عينيك وبشرتك يدل على أنك لست نصيا أصلا يعني هذا عيب
آخر
هذا
سؤال.
عيب
آخر سؤال.
لكن أقول إن المسلمين يستحقون هذا بخنوعهم لحكامهم وكنت أقول قبل الثورة في محاضراتي وفي كتبي أقول المسلمون خانعون ولذلك ابتلاهم الله بحكام قساه يضربونهم بأقصى ما عندهم من جرم من إجرام وحشية ولا يردون الآن بعد الثورة نريد أن تستمر هذه الثورة وأن يثبت المسلمون للعالم أنهم يستحقون أن يعيشوا كراما سامقين تحت الشمس.
آخر سؤال هقفل وعايز دقيقتين من حضرتك. معظم المنصفين من الغربيين هم بيتكلموا عن الإسلام
إيه؟
المنصفين من الغربيين في كتاباتهم كتير منهم بيتكلم عن الإسلام بشياكة وعن ابن تيمية بشياكة وعن محمد بن عبد الوهاب إنما تجد هؤلاء اللي هم الشاكلة اللي موجودة عندنا في مصر اللي الواحد بيرجع وبيسمعهم ويشوفهم حقيقة دايما مهاجمين بعنف ما عندهمش إنصاف حتى كما قال ربنا ومن الناس من يقول آمنا بالله من أهل الكتاب ليسوا سواء من أهل الكتاب
إلا قليلا
مش إنصاف, مش إنصاف يعني عنده
وهذا هو الفرق بين التابع والمتبوع التابع يكون مستقلا ويحترم نفسه والمتبوع يريد أن يثبت أنه ملكي أكثر من الملك وقل معايا مستشرقي أكثر من المستشرقين وهكذا وهناك كتب كثيرة كلوبون وسيديو وبروكلمان وعابوا على العرب والمسلمين أشياء لكنهم وقفوا أمام الإنجازات الباهرة الباهرة في السياسة والاقتصاد وكذا وكذا ورصدوها وفصلوا القول فيها وأعطوا للعرب حقهم حتى واحد كفيل بحيتي له كتاب عن تاريخ العرب كتاب كامل وكتاب مختصر وضرب تحت العزام في كثير من الحالات لكن يبقى بعد ذلك أنه شهد شهادة حق في حق العرب يا أخي العرب خرجوا من بلادهم وهم أميون بدون وكثير منهم حفاة عراء أو شبه عراء وجائعون وفتحوا البلاد ثم حضروا البلاد وأصبحوا سادتها حتى في الثقافة في العلوم الطبيعية والفلسفة وما إلى ذلك ماذا ترد أكثر من هذا
نعم.
العرب فيه عيوب نعم. وأنا أضيق بالعرب وأقول فيهم القصة الفتس لكن عندما أفيء إلى رشدي أقول كلاما آخر وأعرف ما لهم وما عليه
شكرا جزيلا أستاذ دكتور إبراهيم عوض أستاذ النقد الأدب والترجمة والدراسات الإسلامية بأداب جامعة عين شمس نورتنا الحقيقة بختم كلامي للمجلس العسكري وللناس المحترمة في مصر من الشرطة ومن قضاء ومن كل حتة فلنتقي الله الثورة دي ما جاتش عشان واحد زي علاء الأسواني يعذب أهالي القرية علاء حامد ده يعذب الأهالي بهذه الصورة الحقيقة ويخلي الناس تكره كلمة السلف وحتموت عشان تاكل عيش وعايزة تعيش حياتها اتقوا الله فينا الأمثال الناس دي ليس مكانها في مصر اللي مش عايز زي زمان يتوكل على الله يخلع في أي دولة إن شاء الله وحتى عايز يترك دينه وهو حر في 60,000 داهية بس ما يعذبوش الناس نتقي الله نرحم الناس الثورة ما جاتش عشان كده أشوفكم بكرة على خير في أمان الله